أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. لكل مرحلة في حياة الإنسان خصائص، ومن أهم المراحل التي يمر بها الإنسان هي مرحلة الشباب. هذه المرحلة هي مرحلة حاسمة ومرحلة مهمة في حياة أي إنسان، لأنه في هذه المرحلة يستطيع الإنسان أن يقرر بناء مستقبله. فمرحلة الطفولة لها خصائص، ومرحلة الكهولة أيضا لها خصائص، ومرحلة الشيخوخة لها خصائص أيضا، ولكن مرحلة الشباب تتميز بخصائص أكثر من غيرها من المراحل الأخرى. كما أن هذه المرحلة وهذه الخصائص التي تمر بمرحلة الشباب وقدرة الإنسان وكيفية تعامله معها هي التي تبين مستقبله ومدى قدرته على بناء مستقبله أو فشل ذلك المستقبل. مرحلة الشباب لها خصائص كثيرة، سأتحدث عن أهم هذه الخصائص. ما هي أهم خصائص مرحلة الشباب؟ أهم هذه الخصائص يمكن تلخيصها في النقاط التالية. الخصيصة الأولى هي التغيرات الجسمية. الإنسان في مرحلة الشباب يمر بتغيرات جسمية متسارعة. طبعا علماء النفس لما يقولوا الشباب يتحدثوا عن بداية تبدأ مرحلة الشباب من عمر 16 سنة. طبعا بعضهم يقدرها بخمس سنين، بعض العلماء يقدرها بعشر سنين، يعني إذا قلنا خمس سنين يعني لفترة 20 سنة ينتهي مرحلة الشباب، إذا قلنا 10 سنوات إلى 25 سنة. أما إذا مرحلة الشباب بصورة عامة التصنيف العام فهي من 20 إلى 40. لكن إحنا نتحدث عن بداية مرحلة الشباب، يعني اللي تبدأ من 16 سنة وما فوق. التغيرات الجسمية في هذه المرحلة تغيرات متسارعة جدا. ليش؟ لأنه تترشح عند الإنسان الشاب هرمونات البلوغ. هذه الهرمونات تجعل الجسم أسرع نموا، فترى أن جسمه ينمو بسرعة في هذه المرحلة. ترى أيضا أن صوته يخشن، يضرب الشعر في وجهه وفي مناطق أخرى من جسمه أيضا. فيشعر الإنسان في هذه المرحلة بولادة جديدة نتيجة هذه التغيرات. السرعة في النمو الجسم يشعر الإنسان وكأنه ولد من جديد أو أصبح له ولادة جديدة. هذا الشعور ممكن يوظفه الإنسان باتجاه الخير، إن هذا الشعور يجعله يندفع نحو الأعمال الخيرة، وممكن أيضا هذا الشعور يدفع الإنسان نحو الأعمال الشريرة. إذن هذه المرحلة تمر بتغيرات جسمية هائلة، ولذلك أنت ترى إن إذا إنسان ما تشوفه يعني هو بداية البلوغ ويغب عنك سنتين وبعدين تشوفه ما تعرفه، فتعرفه قد ما تعرفه، لأن إيش تحس إن تغير كبير قد حصل في هيكله وفي جسمه وفي شكله. هذه الخصيصة الأولى، التغيرات الجسمية. الخصيصة الثانية هي التغيرات النفسية. إن الإنسان في هذه المرحلة، مرحلة بداية الشباب، يمر بتغيرات نفسية سريعة، فتراه متقلب المزاج، وتراه أيضا سريع التأثر والتغير، وتراه مضطرب الحال. فالشاب في هذه المرحلة بداية الشباب تشوف عنده تغيرات نفسية سريعة جدا. ويمكن ايضا نتيجة هذا التغيرات النفسية تتغير افكاره ايضا بسرعة. تشوف اليوم عنده فكرة، بكرة عنده فكرة ثانية، ورا بكرة عنده فكرة اخرى. تصير عنده السرعة ايضا في تغير الافكار، سرعة في تغير الرؤية للامور، سرعة في النظرة الى الاشياء، عجلة في الحكم على الاشياء. هذا ناتج ايضا من ان هذه المرحلة تمر بتغيرات نفسية سريعة. ولذلك الإنسان في هذه المرحلة بحاجة إلى التوجيه، بحاجة إلى الإرشاد. إذا لم يجد من يرشد الشاب في هذه المرحلة فترى أن طريق الانحراف أمامه سوف يكون سريع. لذا كثير من الناس ينحرفون في هذه الفترة، في هذه الفترة الزمنية. ولذلك ورد في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: الشباب شعبة من الجنون. شعبة من الجنون ليش؟ لأن الإنسان في هذه المرحلة يصير عنده حالة من التفرع في كل الأمور، حالة من الجنون في يعني الجنون مو معنى مجنون، وإنما حالة من العجلة، حالة من التفرع، حالة من عدم تدبر الأمور. لذلك الإنسان الآباء والكبار والناس العقلاء عليهم أن يرشدوا الشباب في هذه المرحلة حتى لا ينعكس عليهم سلبا، حتى لا ينساقوا أمام أفكار خاطئة أو أمام سلوكيات منحرفة. فإذا الشاب في هذه الفترة بحاجة إلى التوجيه، بحاجة إلى من يرشده، بحاجة من يوجهه إلى أعمال الصلاح والخير والحق. النقطة الثالثة أو النقطة الثالثة هو ظهور المشاعر الدينية. إن الإنسان بداية مع مرحلة البلوغ تظهر أو تبرز المشاعر الدينية عند الإنسان، تبرز الميول المعنوية. كيف يعني تظهر المشاعر الدينية؟ يعني إن تجد الشاب يسأل، عنده أسئلة دينية كثيرة في هذه المرحلة، يتساءل عن سر الوجود، يتساءل عن من خلق هذا الكون، يتساءل عن القضايا العقائدية، عن القضايا الدينية. بالرغم من أن الشاب في هذه المرحلة تطغى عليه الغرائب، لكن في نفس الوقت أيضا يكون عنده طفرة في حب الفهم والاطلاع والقابلية لفهم الأمور الدينية. فالشاب إذا وجد من يوجهه في هذه الفترة، وجد من يستثمر هذه المشاعر وأن يوظف هذه الرغبة في فهم القضايا الدينية، فإن هذا يدفع الشاب نحو التدين. ولذلك نرى في المجتمع أن كثير من الناس يتدين من قبل يكون بدايته شاب، لما يتدين في هذه المرحلة تشوف يستمر عادة في حالة التدين عندما يكبر أيضا. وإذا لم يجد من يرشده، أو وجد أصدقاء السوء، أو وجد من يحرفه عن الفترة السليمة، فإنه ينحرف. إذا هذه الفترة ترى عند الإنسان ميول دينية. حتى الإنسان اللي مو ملتزم في هذه الفترة شوف عنده حب للقضايا الدينية، شوف عنده حب مثلا للمشاركة في مراسم العزاء، ترى عنده حب في الحضور إلى المآتم الحسينية في المناسبات الدينية، بالرغم من أنه قد لا يكون عند ذات الالتزام. لكن هذه الغريزة، الغريزة الدينية عند الإنسان تدفع في هذا الاتجاه أيضا. فمن هنا على الأب أو على الموجه أو على الإنسان الفاهم أن يستثمر هذه الرغبة عند الشاب في توجيهه نحو التدين، في توجيهه نحو القراءة الدينية، يعني أن يقرأ، أن يطلع على أمهات الكتب الدينية حتى يكون لديه إلمام جيد بقضايا الدين. النقطة الرابعة هو سيطرة التخيل والأمان على الإنسان. في بداية مرحلة الشباب عادة يسيطر حالة من الأمان، حالة من الأحلام، حالة من التخيلات الوهمية على الإنسان. شوف الإنسان في هذه الفترة يعيش حالة مثالية زائدة عن اللزوم، شوف دائما يفكر بطريقة مثالية، يفكر بطريقة بعيدة عن الواقع، يفكر بطريقة بعيدة عن قدرته على تحقيق ما يفكر فيه. فالإنسان في هذه المرحلة بداية الشباب يفكر دائما بطريقة تخيلية، يفكر بطريقة مثالية، دائما تسيطر عليه الأحلام والأماني، يقول لو كذي أفضل، لو صير كذي والمفروض كذي والمفروض كذا والمفروض. فهذه دائما مرحلة الشباب يعيش الإنسان هذه الحالة. هذه الحالة ممكن تكون إيجابية ممكن تكون سلبية. تكون إيجابية إذا وجه الشاب أو وجه نفسه باتجاه الإبداع، باتجاه الابتكار، باتجاه التفكير الخلاق، لأن الإنسان إذا يكون عنده حالة من المثالية ويسعى نحو تحقيقها فإن هذا يدفعه نحو الإبداع، يدفعه نحو الابتكار، يدفعه نحو التفكير الخلاق والمبدع. إذا كان ضمن الحدود الطبيعية واستثمر هذه الحالة التي تكون عند الشباب، استثمرها بالطريقة الصحيحة، استثمرها بالجد والاجتهاد، وسعى من أجل تحقيق أهدافه، تحقيق أحلامه، وكان جاد، لأن هذا يحتاج إلى جدية. إذا الإنسان عنده أماني وعنده أحلام وعنده تطلعات وكل عنده جدية وعنده رغبة في تحقيق هذه الأحلام، فإن هذه الحالة تكون حالة إيجابية وحالة سليمة. وممكن تكون حالة سلبية. حالة سلبية يعني شنو؟ يعني الإنسان صار عنده أحلام، صار عنده تمنيات، صار عنده تخيلات، ولكن لا يسعى من أجل تحقيقها، لا ليس لديه همة من أجل تحقيق هذه الأشياء، ليس لديه رغبة من أجل تحقيق هذه الأشياء، ليس لديه سعي من أجل تحقيق هذه الأشياء، بس يحلم ويتمنى. هذا طبعا لا يحقق للإنسان شيء. الأحلام لوحدها والأماني لوحدها والتخيلات لوحدها لا تحقق للإنسان شيء، وإنما الذي يحقق للإنسان أشياء، اللي يحقق للإنسان أهدافه تطلعاته وأحلامه، هو السعي والمثابرة والجدية والاجتهاد، هو الهمة العالية. المرء يطير بهمته كما يطير الطائر بجناحيه كما في الحديث الشريف، وما ضعف بدن عما قويت عليه النية. الإنسان إذا عنده همة عالية طبعا تكون هذا التخيل، هذه الحالة شيء إيجابي. أما إذا استدم في الواقع بعد ذلك وعاش حالة من الأحلام والتخيلات من دون سعي، فإن قد يسبب له هذه الحالة حالة من الإحباط، حالة من اليأس، حالة من القنوط، حالة من تدمر من الحياة. إذا صار عنده أحلام وعنده تخيلات وبعدين يشوف ما تحقق منها شيء، وبعدين يشوف نفسه عايش في سراب، بعدين يشوف نفسه عايش في عالم من الخيال، فإن هذا يدفعه نحو الإحباط ويدفعه نحو اليأس. ومن هنا يجب على الإنسان الشاب أن يستثمر هذه الحالة بالعمل وبالجد وبالاجتهاد وبالمثابرة وبالإرادة القوية، وإلا تتحول إلى إحباط ويأس وسراب. هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة من خصائص مرحلة الشباب هو النزوع إلى الحرية. الشاب عادة ينزع إلى التحرر من القيود، ينزع إلى التحرر من الضوابط، يريد يكون منطلق، يريد يكون حر في تصرفاته وفي أعماله وفي سلوكه. ولذلك تشوف بعض الشباب لما تنصحه لما توجهه يقول ما لك شغل فيه، أنا حر، أنا حر. يعني أنا حر يعني شنو؟ يعني ما يبغى قيود، ما يبغى أحد يوجهه، يعتبر أن المنطق وأن الدعوة إلى الضوابط وأن الدعوة إلى التعقل هذا نوع من تقييد الإنسان، نوع من فرق الحريات الإنسان، وهذا غلط، هذا خطأ. صحيح أن هذه الغريزة أيضا النزوع إلى الحرية ممكن تكون إيجابية ممكن تكون سلبية. تكون إيجابية إذا استثمرها الإنسان من أجل التفكير في أشياء جديدة، من أجل إيجاد أشياء جديدة، من أجل التوصل إلى أشياء جديدة، فالحال يكون النزوع إلى الحرية شيء إيجابي ومفيد للإنسان. أما إذا كان النزوع للحرية يعني التحرر من القيود الدينية ويعني التحرر من الضوابط الشرعية، فلا شك أن هذا يعني أن الإنسان سوف ينجر إلى الفساد، هذا يعني أن الإنسان سوف يقع في ضروب الانحراف. فالحرية النزوع إلى الحرية هذا الشيء طبيعي في الإنسان، الإنسان يبغى يصير حر، ما يبغى قيود، ما يبغى شيء يضبط تصرفاته. ولكن طبعا لا يوجد في الدنيا حرية مطلقة، حرية مطلقة ما في، يعني الحرية المطلقة غير مقبولة في الدنيا كلها، حتى في العالم الغربي اللي يدعي الحرية لكن فيه قيود على بعض الأمور. ما في حرية مطلقة في العالم نسمح بها. فالإنسان إذن عليه أن يوظف هذا، أن يستثمر هذا النزوع إلى الحرية في النزوع إلى محاولة الإبداع، في النزوع إلى محاولة إيجاد أشياء جديدة، ولكن ضمن الضوابط العقلية والشرعية المسموح بها. هذه النقطة الخامسة. النقطة السادسة من خصائص مرحلة الشباب أيضا هو حب الظهور، إن الشاب يحب أن يثبت شخصيته، يحب أن يوكد شخصيته. ولذلك ترى الشباب يعجبون بمن يحرز بطولات، يعجبون بالناس الذين يتميزون بالشجاعة الفائقة. ليش؟ لأن الشاب دائما يحب الظهور، يحب الشهرة، يحب يثبت نفسه. وهذه أيضا الحالة ممكن تكون إيجابية وممكن تكون سلبية. تكون إيجابية إذا استثمر الإنسان هذا الشعور، الشعور بالبطولة، الشعور بحب الشهرة، بحب الظهور في العمل، استثمرها في الإبداع، استثمرها في أنه أنتج أشياء مفيدة للمجتمع أو أصبح متميز في شيء معين. أنت شلون تبرز، شلون تظهر، لابد تكون متميز في جانب معين، ما متميز في الرياضة مثلا تصير نجم رياضي بارز، أو أن تكون متميز مثلا في التأليف أن تكون كاتبا بارزا، أو أن تكون متميز في الخطابة أن تكون خطيبا مفوها، أو أن تكون متميز في الأعمال مثلا تكون رجل أعمال متميز عندك، يعني تميز في هذا الجانب، أو أن تكون شخصية اجتماعية متميزة، أو في أي جانب من الجوانب. إذا هذا الشعور حب الظهور، حب الشهرة، إذا استثمره الإنسان في أن يبرز في جانب معين، استثمر في تفجير مواهبه، في تفجير إمكانياته وطاقاته، في هذه الصورة يكون حب الظهور وحب الشهرة شيء مفيد، مفيد له ومفيد للمجتمع أيضا. أما إذا تحول حب الظهور والشهرة إلى نوع من الغرور الزائد، غرور زائد عند الإنسان، فإن هذا يقضي على الإنسان، لأن الغرور الزائد يحطم الإنسان، لأنه يشوفه يغطر منين يسقط. بالذات شوف بعض الناس عندهم غرور وما عنده أساس، يعني في واحد في مغرور يغطر عنده شيء، عنده مال واجب طائلة أو عنده شيء يعني يخليه يكون مغرور، وفي ناس تشوفه مغرور بدون شيء بدون أساس، يعني هذا يصير غرور مركب، يعني لا عنده شيء يدعوه إلى الغرور، وفي نفس الوقت أيضا يرى نفسه إنه يعني شيء كبير جدا. فهذا غرور مرتب وخطير ويقضي على الإنسان في النهاية، يعني يشوف نفسه في النهاية أنه مغرور من دون أساس ومن دون نتيجة. المطلوب أن يكون الشاب هذا الغرور يكون طبيعي عند الإنسان الشاب، إذا كان طبيعي واستثمره في تفجير مواهبه وإمكانياته يكون شيء مفيد للإنسان. هذه النقطة السادسة. النقطة السابعة من الخصائص مرحلة الشباب هو حب التجمل والتزين. مرحلة الشباب بطبيعتها تتميز بجمال طبيعي، يعني عادة أفضل أيام الإنسان أيام الشباب، أجمل حياة عمر الإنسان هو أيام الشباب. الشاب يتميز بجمال طبيعي، طراوة الجلد، حلاوة الشعر، حلاوة الوجه، هذه كلها حلاوة الجسم بسرعة، من هذا كله يكون متى؟ في مرحلة الشباب. ومع ذلك لا يكتف الشباب بهذا، الشباب يسعون إلى زيادة جمالهم الطبيعي بوسائل التجميل الصناعي. شوف يهتم بالأنواع، يعني ترتيب شعره، تسريحة شعره، يهتم بنوعية ملابسه، يهتم بنوعية العطر اللي يستخدمه. بينما الإنسان الكبير ما عنده ذاك الاهتمام الزايد، يعني الإنسان الكبير إذا يهتم اهتمام بسيط، وفي بعض الناس الكبار أصلا ما يهتموا بهالناحية أصلا. وإن كان الإسلام يشجع على التزين ويشجع على التجمل، فقد ورد في الحديث الشريف إن الله جميل يحب الجمال والتجمل، وفي حديث آخر النظافة من الإيمان. فإذا الإسلام يدعو إلى النظافة، يدعو إلى التزين، ولكن هذا شيء، ومسايرة الموضات والسرعات الحديثة والتشبه بالكفار هذا شيء مختلف. هذا اللي ينهى عنه الإسلام، ينهى أن يتشبه الرجال بالنساء أو أن تتشبه النساء بالرجال. والآن فعلا يعني شوف في مجتمعنا، شوف بعض الشباب يقول هذا مو رجال، لا شكل شكل رجال، لا لباس لباس رجال، لا كلام كلام رجال. شوف واحد شاب يسوي نفسه مثل أنثى مثل المرأة. فالمطلوب من الشاب أن يهتم فعلا بجماله وبزينته وبنظافته، ولكن أن لا يتشبه بالكفار، أن لا يتشبه بالموضات، أن لا يساير الموضات على حساب الاهتمام بالعقل والاهتمام، يعني أن لا يكون الاهتمام بالمنظر وبالشكل على حساب الاهتمام بتغذية العقل والروح والقلب. المشكلة إن بعض الناس يهتمون بأشكالهم ويهتمون بمناظرهم ويهتمون بجمالهم أكثر مما يهتمون بتغذية عقولهم وبتغذية أرواحهم، وهنا تقع المشكلة. كما تشوف الإنسان هذا يدعو الإنسان إلى الانحراف، إذا واحد كل يوم تشوف يسوي قصة غير شكل ولابس لباس غير شكل، وتشوف يعني الشباب هذا التصرفات اللي نشوفها عند بعض الشباب هذه ناتجة من عدم الفهم أو ناتجة من الانصياف والتأثر بالموضات الغربية الحديثة. إذا التجمل، حب التجمل هذا مطلوب في حدوده المعقولة، مطلوب في حدوده المشروعة، أن الإنسان يكون نظيف، أن الإنسان يكون مرتب، أن الإنسان يكون أنيق، هذا مطلوب. ولكن أن يكون الإنسان يتحول الشاب إلى أنثى هذا منهي عنه، ونهى عنه الشرع وحذر منه الأحاديث الشريفة. من الخصائص الأخرى أيضا، النقطة الثامنة من خصائص مرحلة الشباب هو حب التجديد والتغيير، أن الشاب دائما يحب التجديد، يحب التغيير، ما يحب الروتين. الشباب عادة ما يحب الروتين، ما يحب الرتابة في الأشياء وفي الأمور حتى في الأفكار. ولذلك نرى الشباب يحبون الأفكار الجديدة، يقرؤون الكتب الجديدة، ما يقرؤون الكتب القديمة. إذا جيهم خطيب، إذا تشوف في بلد في خطيب قديم وخطيب جديد، الشباب دائما يبحث عن الخطيب اللي عنده أفكار جديدة، اللي عنده طروحات جديدة. إما إذا واحد عنده طروحات قديمة عفى عليها الزمن، هذا الشباب ما يروح وراه، هذا اللي يروح وراه الشيئات كبار السن. إذن عن الشباب يحبون التجديد والتغيير في كل شيء، يحبون التجديد في ملابسهم، يحبون التجديد في سياراتهم، يحبون التجديد في نظاراتهم، يحبون التجديد حتى أقلامهم. يعني بعض الشباب كل بين فترة يغير كلامه، كل بين فترة يغير سيارته، كل بين فترة يغير ملابسه. طبيعة مرحلة الشباب يحب التجديد، ويحبون التجديد في الأفكار أيضا كما قلنا. الشباب عادة يريدون أفكار جديدة، ولذلك تشوف بعض الشباب يقول احنا يعني هالمحاضر او هالخطير ما عنده افكار، في افكار مكررة وقديمة سمعناها من زمان. ليش يقول هذا الكلام؟ لان الشباب يريدوا اشياء جديدة، يريدوا افكار جديدة، يريدوا شيء جديد يسمعون، ما يريدوا شيء مكرر ومعاد ومنسوخ يكرر مرة ومرتين وثلاث مرات. فهذا حب التجديد عند الشباب هذا أيضا من الخصائص الموجودة في مرحلة الشباب. ولذلك يجب أن يكون هناك اهتمام خاص بالشباب، أن تكون هناك أفكار جديدة للشباب، تكون هناك طروحات جديدة للشباب، أن يوجه الشباب بصورة أيضا جديدة، لأن أنت ما يمكن تستخدم الأسلوب مع كبار السن نفس الأسلوب تستخدمه مع الشباب، هذا شيء غير ممكن، هذا شيء غير مؤثر أيضا. فإذا هذه حب التجديد عند الشباب، حب التغيير، لو وظفت بطريقة صحيحة فإنها تؤدي إلى نتائج ظاهرة، تؤدي إلى نتائج مثمرة. والنقطة الأخيرة التي نريد أن نتحدث عنها الخصيصة الثامنة أو التاسعة هو طغيان الغرائز عند الشباب. مع مرحلة الشباب تتفتح الغرائز عند الإنسان، تنمو الغرائز، الغرائز وبالذات الغريزة الجنسية، لأن الغريزة الجنسية تكون مضمرة عند الطفل وتكون فاترة عند الشيخ الكبير وتكون متوهجة في مرحلة الشباب. فهذه طغيان الغرائز هذه من خصائص مرحلة الشباب. والغرائز بطبيعتها لا تبصر ولا ترى، وما يهمها هو إشباعها، الغريزة تريد أن تشبع بأي طريقة كانت. ومن هنا يجب أن يوجه الشباب بطريقة صحيحة في هذه المرحلة، ويجب أن يراقبوا ويجب أن يوجهوا. لذلك الإنسان اللي عنده أولاد، عند أطفال، أو عند الشباب، كون الناس في مرحلة الشباب لابد يراقبهم، لابد يلاحظهم. يراقبهم مو معنى يعني طول نهار حط عليهم كاميرا، المعنى يكون يعني عنده يلاحظهم، عنده ملاحظة، عنده رقابة من خلفهم، لأن هذه المرحلة مرحلة خطيرة في حياة الإنسان. إذا ما يمكن ما يكون هناك توجيه سليم، ما يكون هناك ضبط لهذه الغرائز، فإن لا شك أن الإنسان سيكون فريسة للغرائز والشهوات والأخطاء في هذه المرحلة. الإنسان بسهولة ممكن يتحرك في هذه المرحلة. ولذلك يجب أن يوجه الشباب في هذه المرحلة باتجاه التغير، أن نحث الشباب على حضور صلاة الجماعة، أن نحث الشباب على حضور الحسينيات، أن نحث الشباب على التدين، لأن هذا هو اللي يخلق عند الشاب، يخلق عند وازع ديني يمنعه من السقوط في الرذائل. وإلا الآن وسائل الانحراف، وسائل التأثير، وسائل قوية ومؤثرة جدا، قنوات الإعلام، قنوات الفضائية، الأفلام الخليعة، أصدقاء السوء، شلل السيئة، هذه كلها تخلي الشباب ينجروا إلى الفساد. وطبيعة الشاب وطبيعة الإنسان أنه يميل إلى الرذائل، طبيعة النفس البشرية تميل إلى الغرائز، تميل إلى إشباع الشهوات. ومن هنا يجب على الآباء أن ينتبهوا إلى أولادهم، أن يحثوهم على التوجه إلى القضايا الدينية، أن يحثوهم، أن يرشدوهم إلى الالتزام بالقضايا الدينية. هذه تقريبا أهم خصائص مرحلة الشباب. لا شك أن هناك خصائص أخرى، لكن أعتقد أن هذه الخصائص هي أهم الخصائص التي يمر بها الإنسان في مرحلة الشباب. إن استثمرت بطريقة صحيحة، إن وجهت ووظفت بطريقة إيجابية، فإنها تساهم في رسم مستقبل الشاب، في حمايته من الانحراف، في خلق الإبداع والابتكار لديه، في بناء قدراته وطاقاته. وإن أهمل الشاب في هذه المرحلة وإن لم يعط الاهتمام المناسب، فإنه سيكون ضحية من ضحايا الانحراف، سيكون ضحية من ضحايا التوجيه الخاطئ، سيكون ضحية من ضحايا أصدقاء السوء. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بعيد الشباب إلى الخير والصلاح. وسميع مجيب الدعاء، صلى الله على